الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ميراث القاتل والمبعض والولاء. قال: فمن انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة أو سببا بلا حق لم يرثه إن لزمه قود أو دية أو كفارة، والمكلف وغيره سواء. وإن قتل بحق قودا أو حدا أو كفرا أو ببغي أو صيالة أو حرابة أو وإن قتل بحق قودا أو حدا أو كفرا أو بغيا أو صيالة أو حرابة أو شهادة وارثه، أو قتل العادل الباغي وعكسه ورثه، ولا يرث الرقيق ولا يورث، ويرث من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. ومن أعتق عبدا فله عليه الولاء وإن اختلف دينهما، ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعله علما خالصا لوجهك موجبا للفوز برضاك وجنتك، اللهم آمين. هذا الباب في قوله رحمه الله: ميراث القاتل والمبعض والولاء، فيه 18 مسألة. الأولى في التعريف والبيان بالباب: فميراث القاتل يعني به إن ورث متى يكون، وميراث المبعض الذي اعتق بعضه كيف يكون ميراثه، ومن يرث بالولاء. اشتمل الباب على 3 مسائل. المسألة الثانية: القتل مانع من موانع الإرث باتفاق في الجملة للأثر والنظر. فأما الأثر فحديث عمر رضي الله عنه وروي عن غيره يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل شيء، رواه مالك في موطئه وأحمد في مسنده، وفيه انقطاع لكن له شواهد، فأخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو أيضا عند الترمذي من حديث أبي هريرة بلفظ: القاتل لا يرث، صححه الشيخ ناصر رحمه الله، وهو كذلك عند الدارقطني عن ابن عباس بنحوه. هذا من جهة الأثر. وأما من جهة النظر الصحيح فيمنع القاتل من الميراث سدا لذريعة القتل وتعجل الإرث، والقاعدة عند الفقهاء تقول: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. المسألة الثالثة في ضابط القتل المانع من الإرث، فعلى المذهب الذي ذكره الماتر رحمه الله بقوله: من انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة أو سببا كحفر بئر تعديا بلا حق لم يرثه إن لزمه قود، وإنما يلزمه القود في قتل العمد، أو دية في شبه عمد أو خطأ، أو كفارة في قتل مؤمن بين كفار، والمكلف أي القاتل المكلف وغيره سواء لعموم الأحاديث التي تقدم. المسألة الرابعة: مفهوم هذه العبارة لو تسبب في موته بحق كحفر بئر بلا تعد، أو فعل مأذونا فيه كتمديد أسلاك كهرباء بلا تعد فصعقت المورث، فإن مثل هذا لا يمنع من الإرث. المسألة الخامسة في قوله رحمه الله نطقا بمفهوم العبارة السابقة: وإن قتل بحق قتلا مباشرا قود أو على الوجه الآخر في النحو بالنصب، قود أو حد، كأن يشارك أو يتفرد برجم زان محصن وهو من ورثته، أو قتل مرتد على ما رجحنا أن ماله للوارث، أو كفر كأن يقتل عتيقه الكافر، أو بغي أي قطع طريق، أو صيالة ظلما صال عليه ومورثه ظلما فدفع عن نفسه الدفع المأذون فيه حين أو حيث لم يندفع إلا بالقتل، أو حرابة أو شهادة وارثه أي بما يوجب قتل المورث، وهذا قتل بالسببية إيش؟ الشرعية، السببية الشرعية، شهد الوارث على مورثه بما يوجب قتله فهذه سببية شرعية بحق، أو قتل العادل الباغي أو عكسه، فقتل الباغي العادل ورثه في كل ما تقدم لأنه فعل مأذونا فيه بلا تهمة فلا يمنعه الميراث. المسألة السادسة فيما التزمناه في هذا الشرح من ذكر ما يترجح والله أعلم، وهو أن الراجح أن القتل المانع من الميراث هو العمد أو شبه العمد فحسب للحديث ولقوة التهمة فيهما، وأما الخطأ فلا يمنع لعدم التهمة ولأن الأصل ثبوت التوارث إلا من الدية لئلا يرث شيئا وجب عليه. والحديث مخصوص من وجوه ذكر بعضها الماتي رحمه الله، فيخص أيضا القاتل قتل خطأ وإن كان هذا الراجح خارجا عن المذهب، لكنه الترجيح من جهة الدليل والله أعلم. ويمكن أن ترد هذه المسألة إن حصل نزاع إلى نظر القاضي، فإن قويت التهمة عنده منع القاتل ولو خطأ من الميراث، وإن ضعفت التهمة أثبت له الميراث على الأصل، لأن بعض الورثة يكون أقرب إلى بر المورث من غيرهم من غيرهم الورثة، ويقتله خطأ إما بحادث سيارة أو بنحوها. المسألة السابعة في قوله رحمه الله ولا يرث الرقيق، لأنه لا مال له، لا مال له، وماله لو كان لسيده، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، فجعل ماله دائرا بين البائع والمشتري. المسألة الثامنة قوله لا يرث، لا يرث ولو كان مدبرا لبقائه في الرق، ولذا صح بيعه فقد باعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرث ولو كان مكاتبا لأنه في الرق ما بقي عليه درهم، ولأن السيد يمكنه تعجيزه عن الكتاب ورده في الرق، ولا يرث ولو كانت أم ولد لأن مالها في حياة سيدها للسيد. قال ولا يورث، وهي التاسعة، لا يورث الرقيق بأنواعه لأنه لا مال له كما تقدم، نعيد المسألة السابقة، لا يرث الرقيق، لا يرث الرقيق. لماذا؟ نحن ذكرنا دليل هذه المسألة الأولى، لا يرث الرقيق لأنه لو ورث لصار ماله لسيده، والسيد أجنبي عن المورث. وأما دليل هذه المسألة لا يورث لأنه لا مال له، لا يورث، المال لسيده. وذكرنا حديث ابن عمر رضي الله عنه، من باع عبدا ولهما فجعل ماله دائرا بين البائع والمشتري. المسألة العاشرة في قوله رحمه الله: ويرث من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. روي هذا عن علي رضي الله عنه وعن ابن مسعود، وهو الراجح أيضا في المكاتب. دليل هذه المسألة حديث ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: يرث المكاتب ويورث على قدر ما عتق منه. رواه الترمذي وحسنه. الحادثة عشرة: مثال هذه الصورة بقدر ما فيه من حرية، لو هلك عن ابن نصفه حر، نصفه حر، وعن أم وعم، فالابن الذي نصفه حر سيأخذ نصف نصيبه فقط. نعم، لا، نصف نصيبه، نصيبه بحسب المسألة. فهذه المسألة ابن نصفه حر وأم وعم، نجعل مسألتين، مسألة لو كان حرا ومسألة مسألة للحرية ومسألة للعبودية. فلو كان حرا فالأم لها السدس، أعدتها جذعة وأنا في آخر باب، الأم لها السدس، فالمسألة ستكون من ستة، سدسها للأم وخمسة للابن، والعم لا شيء له مع الحرية لو كانت كاملة. لو كان عبدا فلن يرثه، لن يكون له شيء في حال العبودية التامة، والأم سيكون لها الثلث والباقي العام، تكون من ثلاثة، واحد واثنان. طيب، الجامعة ستكون من ستة للتداخل، واصنع الجزء السهم لكل مسألة، جزء السهم هناك واحد وجزء السهم هنا اثنان، ستة على ستة بواحد وستة على ثلاثة باثنان. ولأن الحالات عندنا حالتان فتصبح الجامعة 12، نضرب في حالتين. طيب، الآن نعطي الابن الذي نصفه حر، نعطيه كم؟ خمسة في جزء سهمه في واحد بكم؟ بخمسة. الأم نعطيها واحد في واحد بواحد زائد واحد في اثنين باثنين، مجموعها ثلاثة. العم اثنين في اثنين بأربعة، كم المجموع؟ 12. هنا ورث العم مع وجود الابن، وهذه مسألة يمكن أن يلغز بها، كيف يرث العم؟ أو لو كان مكان العم أخ، كيف يمكن أن يرث مع وجود الابن؟ فيقال إذا كان الابن مبعض، ها، العم محجوب بالابن لو كان حرا، العم معصب، والأخ كذلك. نعم. طيب، جزاك الله خير، مسألة واحدة. الثانية عشرة في قوله رحمه الله: ومن أعتق عبدا فله عليه الولاء. هذه دليلها حديث عائشة رضي الله عنها: وإنما الولاء لمن أعتق. الثالثة عشرة: له عليه الولاء سواء باشر عتقه ونجسه فقال أنت حر، أو أعتق عليه برحم كما لو اشترى أباه أو ابنه، أو كاتبه وانقضت الكتابة، أو علقه على أمر كأن يقول إن حفظت القرآن فأنت حر فحفظ، أو أعتقه في زكاة أو كفارة لعموم حديث عائشة. وعند الترمذي وصححه عن ابن عمر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الولاء لحمة كلحمة النسب. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: مولى القوم منهم. الرابعة عشرة: يفرع على ثبوت الولاء، يفرع عليه ما أورده المصنف لأجله، أن يرث ذو الولاء مولاه ما لم تستغرق الفروض التركة أو يكون معصب أولى منه. الخامس عشرة: يرثه ولو مع اختلاف الدين، ولو كان المعتق كافرا والوارث مسلما، لما تقدم قبل باب أن المسلم يرث الكافر بالولاء لحديث جابر الذي يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر إلا أن يكون عبده أو أمته. السادسة عشرة: للمعتق الولاء، للمعتق الولاء أيضا على أولاد المعتق الذي هو العتيق أيضا، وله الولاء على أولادهم لأنه ولي نعمتهم كلهم، وهو سبب عتقهم كما لو باشر عتقهم، فيرثهم بشرطه. السابعة عشرة: في قوله رحمه الله: ولا يرث النساء بالولاء إلا من اعتق من أعتقنا، سواء باشرنا عتقه أو عتق عليهن برحم أو كتابة كما تقدم. الثامنة عشرة والأخيرة: أو أعتق من أعتقنا، يعني ترث المرأة إذا كانت معتقة أو معتقة للمعتق، معتقها أعتق، فمن أعتق معتقها وليس هناك معصب أولى منها فإنها ترث. وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. دليل هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا. من هو جده؟ عبد الله بن عمرو. قال عليه الصلاة والسلام: ميراث الولاء للكبر من الذكور، ولا يرث النساء من الولاء إلا ولاء من أعتقنا، وهو المروي عن جماعة من الصحابة. والكبر بضم الكاف وسكون الموحدة أقرب العصبة إليه يوم موت عتيقه. وعلى هذا فلو مات العتيق عن ابن معتق، عن ابن المعتق وبنته، فميراثه مات العتيق وورثه ابن المعتق وبنته بنت المعتق، فكل المال لابن المعتق وبنت المعتق ليس للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذه يلغز بها: أخوان يستحوذ أحدهما ابنان، ابن وبنت يستحوذ الابن على الميراث دون البنت، ولا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، فيقال هذا فيما لو مات العتيق عن ابن معتق وبنت معتق. لكن ينبه أنه ليس ابنين للمورث، فينتبه. والله تعالى أعلم. وهذه خاتمة مسائل الفرائض، وقد اشتمل كتاب الفرائض على 75 و200 مسألة، ووصلنا في مسائل الزاد إلى هذا الموضع إلى ما يزيد على 6000 مسألة. نسأل الله أن يقبلها وأن ينفع بها، وأن يصلي ويسلم على رسوله محمد، وأن يرضى عنا وعنكم بعد هذه الصلاة، وعن والدينا ومن أخذنا هذا العلم عنه، وعن والديه، وعن من أخذه عنا ووالديهم، وعن من أحبنا فيه أو أحببناه فيه ودعا لنا بظهر الغيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.